أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. في بحثنا عن المقطع الأول من سورة الحمد المباركة، وهو مقطع الحمد، انتهينا إلى عدة نقاط رأينا من الضروري إثارتها الآن وقبل الانتهاء من السورة المباركة، لأننا أشرفنا على إكمال البحث عن مقطع الحمد، وهذا المقطع يستدعي عدة نقاط من البحث، منها العلاقة بين الحمد وبين ما يليه من الإقرار بالعبادة والدعاء. فالمقاطع ثلاثة: مقطع الحمد، مقطع العبادة، مقطع الدعاء. أثرنا هنا عدة نقاط، أن هذه العلاقة هل هي طولية أو عرضية، ورجحنا أن تكون العلاقة علاقة طولية، باعتبار أن الدعاء كما في الحديث الشريف مخ العبادة، فالعلاقة بين العبادة وبين الدعاء علاقة طولية، بمعنى أن العبادة تتمثل في أمور كثيرة، وهي الخضوع لله سبحانه وتعالى في كل شؤون الحياة، وأهم جانب والذي يبلور حاجة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويبلور الإخلاص هو الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى، فأصبح الدعاء مخ العبادة. فإذا أضفنا هذه النقطة أن العلاقة بين الحمد وبين الدعاء هي أيضا من هذا النوع، يعني كالعلاقة بين العبادة والدعاء، نلاحظ أن الحمد هو مخ الحمد والثناء هو مخ الدعاء، كما قلنا الإمام الصادق عليه السلام في معرض حديثه عن الدعاء وكيفية الدعاء، وأنه هو أسوة في الطلب من الله سبحانه وتعالى، حينما كان يستغرق في الحمد والثناء ينسى كل حاجة من حاجات الدنيا أو الآخرة، تبقى الحاجة الحقيقية التي تتبلور في توجه الإمام عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى هي الثناء والحمد له سبحانه وتعالى، وحصر ذلك به، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الوجهة التي يتجه إليها الخلق ويتجه إليها الإنسان بشكل خاص، والإنسان الذي يتعلق بالكمال المطلق كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ثمرة الحياة الدنيا للإنسان هو أن يتبلور هذا التعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون تعلقا على أساس مجرد الشعور بالحاجة المادية الدنيوية القصيرة الأمد، أو حتى الحاجة الأخروية كالدخول بالدخول إلى الجنة والفرار من النار، كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في معرض تقسيمه لمراتب العباد: العباد ثلاثة، أو العبادة ثلاثة، عبادة العبيد، عبادة التجار، عبادة الأحرار: قوم عبدوا الله رهبة، وقوم عبدوا الله رغبة حب رغبة أو طمعا، وقوم عبدوا الله حبا لأنهم وجدوه أهلا للعبادة. وصول الإنسان إلى هذه القمة، يعني القمة الشاهقة، هي إحساسه وشعوره بأنه عبد خاضع مطيع في كل مجالات حياته، وفي كل لحظات حياته الدنيوية، وفي كل آناته، قيمته بالخضوع لله سبحانه وتعالى والتحبب إليه والتحبب إلى الله، يحبهم ويحبونه. الحب من الله موجود لعباده ولخلقه، الخلق ينبغي أن يتحببوا: حببني إلى خلقي، كما في الحديث حببني إلى خلقي، يعني هناك قابلية في الإنسان لظهور هذا الحب، وهذه القابلية تحتاج إلى مقدمات. فوصول الإنسان إلى مرحلة ومستوى الحب الإلهي هو هذا الطموح والهدف الكبير الذي ينبغي للإنسان أن يصل إليه في الدنيا. فالثناء هو تعبير خالص في هذا المجال، يعني الإنسان في الثناء لا يتوقع من الله أن يقضي له حاجة، في الثناء على الله لا يتوقع أو لا يريد أو لا يطرح أنه محتاج إليه في قضاء حوائجه. يعني لا تكون العلاقة علاقة محتاج بغني، وإنما علاقة محب بمحبوب، علاقة صاحب الثناء الذي يشعر بالجميل وبالكمال وبالجمال الإلهي، وينطلق ليعبر عن شعوره بالجمال وبالكمال، وأنه مستغرق في هذا الشعور، وأنه متوجه إليه تمام التوجه. فإذا كان الدعاء هو إظهار الحاجة والطلب، أو هو الإنشاء، يعني إنشاء الحاجة، أدعو الله وأقول له: إني محتاج إليك، محتاج إلى الهداية، محتاج إلى الرزق، محتاج إلى الرعاية، هنا هذا الجانب كأنه يتناساه هذا العبد الحامد، ويستغرق في الحمد، يستغرق في بيان النتيجة المطلوبة من هذه العبادة ومن هذا الإظهار للحاجة، فيعبر كأن حاجته هي الله سبحانه وتعالى، وأنه هو منتهى طلب الطالبين ومنتهى رغبة الراغبين. فإليه يلجأ في كل الأحوال لأنه المستحق للثناء والحمد. ولهذا استفدنا من تعبير الإمام زين العابدين عليه السلام الذي أضاء على هذه النقطة فقال: الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه. الحمد حقه، وينبغي أن يكون الحمد بمستوى يتناسب مع الله المحبوب المحمود، حمدا كثيرا مستغرقا لجميع الحالات والآنات. وأن الإنسان المقصر في هذا الطريق، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وبالتالي تأتي كل الحاجات الأخرى، وأعوذ به من شر الشيطان ومن شر السلطان، هذه الحاجات الأخرى تأتي كلها في ظل هذه المرتبة التي يبلغها الإنسان في الحمد والثناء. فالله سبحانه وتعالى يتكفل للإنسان برزقه، ويتكفل له بالهداية، ويتكفل له بالرعاية والتسديد. هذا التكفل إذا كان منطلقا وناشئا من الشعور باستحقاقه سبحانه وتعالى للحمد، يكون هذا الشعور مفتاحا لأن تكون العلاقة بين الله وبين عبده وبين العبد وبين الله هي أسمى مراتب العلاقة. تكون علاقة من نوع خاص، يعني علاقة على أساس الحب لله والشعور بالعظمة، الشعور بالكبرياء، الشعور باستحقاقه لأن يكون محبوبا لهذا الإنسان، لهذا المربوب. فإذا تكون العلاقة معنوية وليست على أساس مصالح مادية، تكون علاقة حب وتفاني بين المحب والمحبوب، بين المثني على الله وبين صاحب الثناء وهو الله سبحانه وتعالى المثني عليه، بين المحمود وبين الحامد. تكون العلاقة يعني الإنسان يبدأ بالحمد يقول أن علاقتي بينك، بيني، أن العلاقة بيني وبينك هي علاقة حامد بمحمود ومحب بمحبوب، وأن هذه العلاقة لها أدلتها ولها مبرراتها، هي أنه هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين الحي القيوم البارئ الخالق المصور له الأسماء الحسنى. هذه العلاقة لأنه الله، ولأنه رب العالمين، ولأنه الرحمن الرحيم، ولأنه مالك يوم الدين. يعني كل هذه الصفات تأتي في رتبة ثانية لتقول أن العلاقة هي علاقة مع الله. ولهذا في البسملة التي قلنا بأنها خلاصة للحمد وأنها مفتاح للورود إلى سورة الحمد، تلاحظون أن البسملة أكدت على الألوهية، قالت بسم الله، ربطت الإنسان يعني حصرت التوجه بالله ومن خلال اسمه أو أسمائه التي هي تعبير عن الذات. الاسم تعبير عن المسمى، والاسم أيضا هو تجل للمسمى، المسمى يتجلى في اسمه. وقلنا هنا أيضا أشرنا إلى أن لا مانع من أن يكون الاسم هنا أيضا بمعنى الصفة، يعني الله بكمالاته، كأنه نقول برحمته، بربوبيته، بحلمه، بحكمته، بعدله. يعني نبدأ بكل هذه الكمالات التي هي أبعاد مختلفة أو مراتب من تصوير وبيان للحقيقة الإلهية الكاملة المطلقة. فيقول التعبير بالاسم والحصر الذي استفدناه من الباء حرف الجر الذي تقدم، الجار والمجرور تقدم فأفاد الحصر، فنقول بسم الله. هذا التأكيد على الألوهية نلاحظه في الحمد أيضا، الحمد لله ثم قال رب العالمين. فإذا نلخص البحث للإخوة الذين التحقوا بنا، نقول أكدنا على أن المقاطع هنا ثلاثة: مقطع الحمد، ومقطع العبادة، ومقطع الدعاء. وكما أن الدعاء مخ العبادة، يمكن أن نقول بأن الثناء والحمد هو أيضا مخ الدعاء. مما استفدناه من سيرة وكلمات أهل البيت عليهم السلام ودعاء أو حديث الإمام الصادق عليه السلام في ذكره للدعاء المطلوب والمستوى النموذجي للدعاء الذي كان يقوم به الإمام الصادق عليه السلام، فينسى طلباته حينما يدعو، لأنه وصل إلى غاية الطلبات، يا منتهى طلبة الطالبين ويا منتهى رغبة الراغبين، يعني وصل إلى القمة. فلماذا يؤكد على الأمور التي تأتي هي بشكل طبيعي، والله يتكفل برحمته لعبده الرعاية فيعطيه ما يريد من الرزق والهداية وسائر الحاجات التي يسدها الله حينما يستغرق العبد في الارتباط بالله والثناء لله سبحانه وتعالى. فالثناء هو إذا كان للدعاء مراتب وللمطلوبات في الدعاء مراتب، فأعلى طلب في الدعاء هو هذا الطلب، يعني طلب التبادل الحب وتبادل العشق صح التعبير، والذين آمنوا أشد حبا لله. فيكون الحمد هو تبلور والتكميل وتتميم للدعاء الذي جاء في المقطع الثالث. هذه نقطة واحدة أساسية مهمة أردنا الإشارة إليها. فيكون التعبير بسورة الحمد هو تعبير بشيء هو عصارة وخلاصة كل ما جاء في السورة، يعني ليس الحمد هنا جزءا مما من المطلوب في السورة، الحمد هو كل المطلوب للإنسان، ويترتب عليه آثار كما قلنا في بحث النظام التكويني والتشريعي والعلاقة بين النظامين، سوف نشير إلى هذه النقطة فيما بعد. فإذن العلاقة بينها طولية وليست عرضية، وهذا معنى العبارة السابقة التي جاءت في الدرس أن العلاقة طولية وليست عرضية، بمعنى أن الدعاء العبادة تتلخص وتتبلور في الدعاء، يعني أهم شيء وقمة العبادة هو الدعاء، وقمة الدعاء هو الحمد والثناء، وإن كان تقدم، يعني كأنه كما يقولون تعال من الآخر، يعني حينما تتكلم تكلم بما تريد من الأول، لا يحتاج إلى أن تتدرج. هنا كأن السورة قالت آخر شيء يريد الإنسان الوصول إليه هو الثناء لله والحمد، أنا أعطيك الثناء، قل الحمد لله رب العالمين، هذا هو الأخير، هو آخر، يعني آخر مرحلة يبلغها الإنسان في الكمال، وهي القمة، قمة العبودية لله سبحانه وتعالى، هو يتبلور في الحمد والثناء. ثم فصلت لماذا، ما هي أسباب الاستحقاق الإلهي لهذا الحمد، وبذلك يترتب عليه موضوع استحقاقه للعبادة، ويترتب السلام عليكم على استحقاقه للعبادة استحقاقه للإخلاص في الدعاء، هذه النقطة الثانية التي نريد التأكيد عليها. أن المقاطع الثلاثة، وأشرنا إلى ذلك بشكل سريع، على أن نبرز هذا المطلب المهم، أن الثناء والحمد والعبادة والدعاء كلها متقومة بالإخلاص، وأن الإخلاص في هذه الأمور الثلاثة المترتبة طوليا والمرتبط بعضها ببعض ارتباطا عضويا أو إن صح التعبير، أنه كل واحد منها هو وعاء للآخر، يعني العبادة وعاء لكل تصرفات الإنسان ومنها العبادة، والعبادة تمثل الدعاء يمثل، والدعاء يمثل قمة العبادة، يعني الإنسان الذي يعبد الله أو يطيع الله سبحانه وتعالى قمة الطاعة تتبلور وتتلخص في الدعاء الذي يبرز فيه أن حاجته هي الله سبحانه وتعالى وما يرتبط بحياته من شؤون. وقمة ذلك هو الحمد والثناء. فإذا العلاقة بهذا المعنى طولية. والإخلاص استفدناه من أمور عديدة. الإخلاص في الحمد استفدناه من الاستغراق ومن الاختصاص، من لام الاختصاص، كل الحمد لله دون غيره، هذا الإخلاص في الحمد. الإخلاص في العبادة استفدناه من تقديم الضمير المنفصل إياك نعبد، وتقديم الضمير هنا أفاد الحصر، وهكذا إياك نستعين أفاد الحصر. فإذا الإخلاص في العبادة والإخلاص في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. تلاحظون أن الاستعانة هي أيضا مظهر من مظاهر العبادة. يعني الاستعانة ما فصلنا هذا الآن، نتركه إلى وقته المناسب. فجعلنا العبادة والاستعانة مقطع واحد، والاستعانة هي مظهر من مظاهر العبادة لله سبحانه وتعالى. والإخلاص في الدعاء من أين استفدناه؟ من السياق، يعني مجيء الدعاء في سياق حصر الثناء، وفي سياق حصر العبادة، وفي سياق حصر الاستعانة، والدعاء نموذج ومثال للاستعانة. فإذا لم تكن هناك حاجة لأن يقول في الدعاء اهدنا أنت فقط دون غيرك الصراط المستقيم، لم تكن حاجة إليها، لأنها جاءت في سياق إياك نستعين، وفي سياق إياك نعبد، وفي سياق الحمد لله. فالسياق هنا قرينة أولا، وهذا مصداق لذلك الكلي، لكلي الاستعانة وكلي العبادة، فلا حاجة إلى بيان حصر جديد. فإذن السورة أيضا تبلور فيها الإخلاص، وهذا أمر مهم جدا، يعني قيمة العبادة بالإخلاص كما سوف يأتي. لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، أو مخلصين له الدين، وغيرها من الآيات التي تشير إلى أهمية ألا لله الدين الخالص، تشير إلى أهمية الإخلاص في العبادة، الإخلاص في العمل لله، الإخلاص في الطاعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. يعني هنا لدينا في القرآن تعبيران، تعبير الإخلاص مباشر وتعبير نفي الشريك عن الله، كلاهما يفيدان الإخلاص. فإذا النقطة الثانية التي ظهرت بشكل واضح في هذه السورة هي أنها بيّنت أهمية وركنية الإخلاص في هذه العلاقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. طبعا بعد أن بيّنت أن العلاقة بين الله وبين عبدي أيضا علاقة خالصة، هي علاقة رب مربوبين، علاقة رحيم رحمن ورحيم بمرحومين، وعلاقة على أساس الحكمة والعدل والرعاية الكاملة. يعني الله سبحانه وتعالى مخلص في رعايته لعبيده، لأنه كما قال إن الله لغني عن العالمين، بغناه عن العالمين لا توجد هناك مصلحة ولا توجد هناك دواعي سوى نقول الرحمة الرحيم، الرحمانية والرحيمية التي هي قمة يعني قمة الكمال وقمة الرحمة، جاءت في هذه السورة بتعبيرين بمرتين في البسملة وفي داخل المقطع الأول الذي يفيد التأكيد أو يفيد أكثر من التأكيد تأسيس. قلنا يعني نستفيد هذه نقطة ثالثة أشرنا إليها، استفدنا في مقطع الرحمة، استفدنا منظومة كاملة معرفية عن الله سبحانه وتعالى. يعني الله حينما تكلم عن الحمد والثناء ذكر مقومات التصور والمعرفة الإسلامية القرآنية التي تبتني عليها كل مبادئ التشريع. يعني هذه واحد من النقاط التي أيضا ينبغي أن تظهر وتذكر في مبادئ التقنين الإلهي في موضوع النظام الاجتماعي. أشرنا إليها في بحث النظام الاجتماعي أن مقومات النظام الاجتماعي الإسلامي أو خصائص النظام الاجتماعي الإسلامي تبتني على هذه البنى التحتية، أن المقنن والمنظم والمشرع هو الله الكمال المطلق، هو رب كما قلنا بمعنى المربب والمربي، يعني المدير الذي يدير على أساس التربية، أن منطلق التشريع منطلق تربوي، وأن هذه الربوبية أيضا تبتني على مبدأ الرحمة الكاملة الشاملة الدائمة، وهي هذه الرحمة تبتني أيضا على أسس مهمة هي أساس الحكمة والعدل. فصار إذن عندنا الحكمة العدل الإحسان كما جاء في آيات أخرى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، حينما يقول مالك يوم الدين ويجازي من يجازي؟ الرحمن الرحيم هو الذي يجازي. فحينئذ رب غفور رحيم، هذا قد جعل الإنسان محكمة يحاسبه على أساس العدل ونفي الظلم، وطبعا هذا له مغزى كبير في النظام التشريعي في الدنيا ونظام الجزاء في الآخرة، ونظام التعامل من الله مع عبده، أن العبد مسؤول أمام الله، ولكن الله ضمن أنه يحمله المسؤولية كما في آيات كثيرة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ولكن تبقى صفة الرحمة الكاملة الشاملة الدائمة هي الصفة الأساسية والمفتاح لتعامل الله مع عباده، يا من سبقت رحمته غضبه. نلاحظ أن هذا المفتاح هو مفتاح مهم لمعرفة طبيعة النظام الإسلامي، أنه نظام الرحمة بالإنسان وليس نظام الانتقام كما تعبر بعض المدارس مع الأسف التي تنتسب إلى الأديان، أن الله ينتقم من الإنسان بخروج آدم من الجنة، الله انتقم منه بإهباطه إلى الأرض، والله ينتقم منه بالمسيح، وإلى غيرها من الأمور التي لا يستسيغها العقل ولا يستسيغها المنطق الإلهي الإنساني، يعني المنطق الإلهي الذي ارتضاه الإنسان وآمن به الإنسان. هذه أمور كلها تترتب على هذه المبادئ، يعني المبادئ التصور الإسلامي عن الله سبحانه وتعالى، هذه مبادئ تدخل في صميم النظام الاجتماعي. وللشهيد الصدر رحمة الله عليه دور مهم في بيان هذا الجانب في بحثه القرآني في المدرسة القرآنية وغيرها من البحوث، وأنه كيف هذه البحوث تدخل في صميم فهم الفقيه للنظام وللنظرية، وبعد ذلك ينبغي البحث العلمي على أساس حولها لتكون هي من المقدمات الداخلة في عملية الاستنباط. هذا نتكلم عنه في بحث الفقه إن شاء الله بالتفصيل. فإذن هنا التأكيد على الربوبية، أن الحمد لله الرب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في الحقيقة هذه عصارة كل ما يقال وسيأتي من تفصيل وبيان بإسهاب حول الله سبحانه وتعالى، فأحكمت آياته ثم فصلت. هنا الإحكام نلاحظه في هذا المقطع: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، خلاصة لكل ما ينبغي وما يراد أن يقال عن الله ليتعرف إليه العباد ويكون مستحقا للحمد والثناء. وهذا ترتب عليه كما أشرنا في البحث السابق أن العبادة، الإخلاص في العبادة، تأتي نتيجة لهذه الربوبية، نتيجة لهذه الخالقية التي مرت في سورة العلق. يعني علاقة الله بعبده، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، علاقة خالق بمخلوق، وهي في نفس الوقت علاقة رب بمربوب. هنا أكد على الربوبية، هناك قال باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، قال هذه الربوبية هي تنطلق من الأكرمية الإلهية، فالله بكرمه وبتكرمه بل بأكرميته التي تفوق سائر أنواع الكرم ومستويات الكرم، هذا هو الرحمن الرحيم. فالرحمة تأتي في منتهاها، ولهذا قال، يعني تعبير أو تفسير للأكرمية الرحمن الرحيم يمكن أن يكون تفسيرا للأكرمية. يعني هناك أجمل أحكمت آيات ثم فصلت، جاء التفصيل في أن هذه الأكرمية تتجلى في الرحمة الكاملة الشاملة المطلقة الدائمة المستمرة، ولا تنقطع عن الإنسان وتكون مع الإنسان حتى آخر لحظاته في الوجود. فالله يرحمه في التشريع، يرحمه كما رحمه في نظام التكوين، يرحمه في نظام التشريع، يرحمه في الجزاء، إلى أن يصل إلى القمة التي قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك أيضا نفصل أنه كيف الله برعايته ورحمته الرحمانية والرحيمية يوصل الإنسان بالاهتداء إلى المطلوب، إلى النتيجة المطلوبة، لا يتركه حتى يحقق له الهدف. وهذا الفرق كبير في النظام الإسلامي بين الإسلام وبين غيره، أنه ربما المدارس الأخرى ترشد الإنسان، تعطيه طريق الحياة، ولكن لا تضمن له الوصول. أما الهداية الإلهية، معنى الاهتداء وقبلها معنى الهداية، اهدنا، الإرشاد المنتج المثمر، بحيث يبين له المنهج، يبين له المصاديق، النماذج، الأسوة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، يمثل الأسوة للإنسان وهو الذين أنعمت عليهم، أيضا الأسوة التي ينبغي أن يبتعد عنها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني يبين له الآفات، يبين له المطبات، يبين له الأخطار، ويأخذ بيديه إلى القمة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا، فيوصله إلى القمة. وقد أوصله إلى القمة في سورة الحمد حينما قال له قل الحمد لله رب العالمين، أن النقطة النهائية التي ينبغي أن تصل إليها في هذه الدنيا هي الله سبحانه وتعالى المحمود المثني عليه، لأنه هو منتهى طلبة الطالبين ومنتهى رغبة الراغبين. فأعطاه المفتاح، وأعطاه التصور الكامل، وأعطاه القمة نهاية الهدف، وساعده ورحمه ببيان الطريق العام وهو العبادة، والطريق الأخص استعانة، والأخص من الاستعانة الدعاء. وفي الدعاء أيضا أكد له على ضرورة الاهتمام بالمنهج الصراط المستقيم، وأن هذا المنهج ينبغي أن يكون كاملا، وكمال المنهج بما أعطاه من إضاءات. وبذلك تكون في الحقيقة هذه السورة كما قلنا هي خلاصة ما جاء في القرآن الكريم فيما بعد، بتلخيص ولكن ببلاغة وببيان جزيل بوضوح. وكما قلنا أن التأكيد على القراءة يوميا 10 مرات على الأقل بشكل واجب، يعني وجوب القراءة، وجوب القراءة مما يدل على لزوم وضرورة أن يدخل هذا التصور وهذه المفاهيم تكون جزء من وجود الإنسان المسلم الذي يتعبد لله. ففي كل يوم هو 10 مرات ينشئ علاقة أو يربط نفسه بالله ربطا بحيث يتفانى في الله سبحانه ويشعر بهذا، يعني ينبغي أن يشعر بهذا التفاني. فإذا جاء إلى الصلاة فعليه وينبغي إذا كان عاقلا إذا كان متوجها ينبغي أن ينسى كل شيء وكل حاجة في الدنيا، لأن هذا آخر الحاجات وقد بلغه وصل إليه. فإذا هو لا يحتاج أن يفكر في الطعام والشراب، لا يحتاج أن يفكر في المرض، لا يحتاج أن يفكر في ماذا يدرس، كيف يدرس، عند من يدرس، متى يكتب، ماذا يكتب، كيف يقدم التقرير للأستاذ، كيف يتعامل مع الأهل مع الأولاد، لا يحتاج، لأنه هو وصل إلى المفتاح وإلى القمة. يعني يشعر بأن كل هذه المقدمات التي تشغل أكثر أوقاتنا هي مقدمات للوصول إلى هذه النقطة. والله يقول أنا أوصلتك إلى هذه النقطة وأعطيتك كل يوم 10 فرص لترتبط معي لتفهم أن هذه النهاية، أن هذه النقطة، يعني لو جاءك الموت وأنت في هذه اللحظة لكنت في أسعد اللحظات، في لحظة الارتباط مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض علمائنا كان يطلب أسعد وأحلى موت، فالله سبحانه وتعالى رزقه الشهادة في محراب العبادة وفي يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة وفي السجود لله سبحانه وتعالى الذي هو نهاية الخضوع، كما رزق الشهادة أمير المؤمنين عليه السلام وآخرون ممن أرادوا أن يسلكوا هذا المسلك وهذا المنهج. فإذا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في سورة الحمد قد أعطانا كل شيء، قل الله ثم ذرهم، قل الله وكفى، وكفى بالله حسيبا، أليس الله بكاف عبده؟ نعم، هو أعطى كل شيء. فإذا الدقة فيما نقرأ حينما نصلي هي أمر ضروري جدا. وفي الحقيقة العباد الدعاء الحمد والثناء في سورة الحمد كأنه بإمكانه أن يقطعنا عن كل شيء في هذه الدنيا ويربطنا بالله ربطا مباشرا، وهذا الربط يكفي لأن يعطي للإنسان القدرة على أن يسير في باقي مجالات الحياة بشكل صحيح. وهذا يؤثر على المنهج، يعني هذه النقطة وهذا النوع من الفهم سوف يؤثر على بيان طبيعة المنهج الرباني في تعامل الله مع الإنسان في القانون في النظام، وفي تعامل الإنسان مع الله في داخل النظام الإسلامي. ولهذا قلنا هناك بحث ينبغي أن نهتم به، يعني وجهة النظام الإسلامي هي وجهة تربوية رغم أنها اجتماعية، ولكنها وجهة أو حقيقة ينبغي إبرازها في النظام الاجتماعي الإسلامي، وهي غائبة في الدراسات الإسلامية عادة، وينبغي أن نقف عندها ونستفيد من هذه السورة المباركة في بيان هذه الحقيقة. إذن إلى هنا في الحقيقة انتهينا إلى مجموعة مفصلة من النقاط والنكات، وننتهي من خلالها إلى أن كل شيء قد جمع في سورة الحمد. ولهذا قيل أم الكتاب، يعني معرفة كلمة أم الكتاب هنا لا يكتم إلا أن نعرف كل هذه الخصائص. يعني إذا عرفنا خصائص سورة الحمد وعلاقة الحمد بالقرآن والقرآن بسورة الحمد نفهم ما معنى الأم، يعني هي الأساس، هي المنشأ، هي الأصل، هي البنية التحتية، وهي كل شيء. كل ما في القرآن يكون في سورة الحمد، فهو الأم. فمن عليه، فمن وصل إلى هذه الأم، أم الكتاب، فكأنه وصل إلى كل شيء. ولهذا يقول إذا قرأت سورة الإخلاص 3 مرات تعادل كل القرآن، بينما القرآن يقول ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. أم الكتاب هي خلاصة ما في هذا الكتاب، فتقرأها مرة واحدة وكأنك قرأت كل ما في القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.